السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ بقليل من الأسئلة من الدرس السابق ثم ندخل في درسنا بإذن الله عز وجل. يقول السائل: عندي المركبة قيمتها 110,000، هل يجوز بيع المركبة صبر بمبلغ 130,000 درهم لمدة 4 شهور أو 5 شهور أو سنة؟ البيع بالتقسيط أو مؤجلا بزيادة؟ الجمهور على جوازه رحمهم الله، جمهور العلماء أنه يجوز أن يباع نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، هذا عند الجماهير يجوز، ودليلهم هو الأقوى. يقول: من كان عليه صيام قضاء من رمضان، ما هو الأفضل، أن يصوم عاشوراء التطوع أم القضاء؟ دين الله يحق بالوفاء، هذا الأصل، والإنسان يبادر، وهذا الذي يعني عليه قضاء كأنه لم يصم قبل عاشوراء، لم يصم 6 من شوال ونحوها ويوم عرفة وقبل ذلك، لعله هكذا، ولكن الأصل أن يبدأ بالفرض وقضائه، فإن بدأ بالنفل، والفرض على قول من يقول أن وقته موسع فله وجه من الدليل، وإن بدأ بالفرض هو الأولى. يقول: إن كنت مزوق بركعات في صلاة المغرب، فالذي أقضيه، أول صلاتي أم آخرها؟ وهل علي إثم إن فعلت هذا أو هذا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله قديما، هل ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أو آخرها؟ بناء على فهم الحديث: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، وكلاهما صحيح. فالجمهور على أن ما أدركه الإنسان المسبوق من مع الإمام هو أول صلاته، يعني ما بعد تكبيرة الإحرام هو أول الصلاة. وعند الأحناف والمشهور عند المالكية رحم الله الجميع أن هذا آخر الصلاة بحسب موقعها من الإمام، فإذا أدركت الركعة الثالثة فهي الثالثة، والأولى تقضيها بقراءة الفاتحة وسورة، والثانية بقراءة الفاتحة وسورة، هذا الذي يترتب على ذلك. ومذهب الجمهور أقوى من حيث أن ما أدركتم فأتموا، لأن فقدوا يحتمل معنى فأتموا، أما فأتموا لا يحتمل معنى فقدوا، والله تعالى أعلم. يقول هنا: هل صحيح وفقكم الله أنه يأتي زمان يعير المؤمن باستقامته؟ تعيير المسلم والمؤمن بإيمانه واستقامته هذه ليست علامة من علامات آخر الزمان، إنما هذه سنة ماضية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذه سنة لأعداء الدين والحق في كل زمان، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ولكن حمكم الله، لا شك أنه كلما تقارب الزمان ازدادت غربة الإسلام، والغربة إنما هي غربة السنة ومعرفتها ولزومها والدعوة إليها. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال أوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد، والغربة إنما هي غربة الحق. يقول: هل من كلمة حول الألفة بين الإخوة وخصوصا بين طلبة العلم؟ وهل من كلمة حول الاحتشام في زمن كثرة الفتن أو كثرت فيه الفتن؟ ثم كيف نقوي جانب الخوف من الله في الخلوات؟ هذه كل واحدة تحتاج إلى محاضرة، نذكر بعضها إن شاء الله في بداية الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وقفنا على درسنا في الباب العظيم الذي هو أصل من أصول التعامل، باب الحلم والأناة والرفق، باب الحلم والأناة والرفق. وهذا هو عنوان الخير كله، ومن فاته ذلك فقد فاته الخير. بدأنا بتعريف ذلك والآيات الدالة على ذلك، ثم بدأنا بحديث ابن عباس حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، رواه مسلم. وقفنا على هذا الحديث وأخذنا شرحه في الدرس السابق. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على الحلم وعلى الرفق، وأن الله عز وجل يحب الرفق ويحب أهل الرفق، ففيه الحث على الرفق وبيان فضيلة الرفق، وأن الله عز وجل يحب الرفق ويحب أهل الرفق. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا الحديث له سبب في الورود، فقد ثبت عند البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. والسام الموت، يدعون على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم. وهذا الحديث عقد عليه البخاري في صحيحه باب الرفق في الأمر كله، يعني إذا كان الإنسان يرفق مع عدوه اللدود حين يبدي له عداوته ويدعو عليه بالشر والهلاك، فالرفق من باب مع غيرهم من باب أولى. لذلك استحق أن يبوب عليه باب الرفق في الأمر كله. وفيه في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم. كيف رد عليهم؟ وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث كذلك على الرفق، وأن الله عز وجل يحب الرفق وأهل الرفق، وأن العبد يحصل بالرفق من الخير والأجر وبلوغ المقصد ما لا يحصل بغيره. وعنها سيأتي الشرح طوالا الحديث هذه كلها عند مسلم متقاربة المعنى. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. في رواية عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة، وهذا البعير كان في حجة الوداع ولم يكن يركب، يعني لم يتعود ويتلوط، ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده. شو معنى تردده؟ نعم، لا تضربه، يعني كلما تحرك سحبته ولا تتركه، ففيه إشقاق عليه، تسحب رأسه للأسفل وتجعله يتردد في مكانه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، ثم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا الحديث فيه الحث على الرفق في الأمور كلها، وأنه زين وخير كله، وتركه شين ونقص وشر. قال النووي رحمه الله أما العنف فبضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي، والضم أفصح وأشهر، وهو ضد الرفق. قال وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق يعني بالرفق وذم العنف. قال والرفق سبب كل خير. قال ومعنى يعطي على الرفق أن يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، هذا قول. قال وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق، ففيه تصريح، يقول النووي أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق. ثم ذكر بعض الأقوال ثم قال والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد، وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الإيمان في حديث إن الله جميل يحب الجمال في باب تحريم الكبر، وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين. فالله عز وجل يوصف بالرفق ويسمى بالرفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق، إن الله رفيق. وباب الأسماء والصفات إنما هو يؤخذ من الكتاب والسنة، أي من الوحي، فالله أعلم بنفسه، فما سمى به نفسه وصف به نفسه فيسمى به ويوصف به. ورسله أعلم الخلق بربهم، فما سموا به ربهم أو وصفوه به فيسمى به ويوصف به. ولذلك قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عن كل نقص وعن كل شائبة يصفه بها أعداؤه والجاهلون به. قال: وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، حمد ربه، حمد نفسه جل في علاه لتفرده بصفات العلا والأسماء الحسنى جل في علاه، وتبارك ربنا رب العالمين. وقال ابن حجر شارحا باب ما بوب عليه البخاري قوله: باب الرفق الأمر كله. قال: الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف، وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. الرفق لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. وقوله: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أي تبويب البخاري في حديث عمرة عن عائشة عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. وقيل: المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، والأول أوجه. يعني إن الله يعطي على العنف على الرفق ما لا يعطي على غيره، ما معنى؟ أن يحصل به من المقاصد ما لا يحصل عند عدمه، هذا معناه، وليس معناه أنه يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. هذا عند ابن حجر. يقول: والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. وقيل: المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. قال: والأول أوجه. تفسير الأول أوجه. لماذا؟ قال: وله في حديث شريح بن هانئ عنها: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني هذا المعنى، هذا الحديث يفسر أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. قال: وفي حديث أبي الدرداء: من أعطي حظه من الرفق قد أعطي حظه من الخير. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال عربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة، وكذلك الذنوب. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، هذا فيه تكملة وسبب. فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني صلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، ورحمتي وسعت كل شيء. قال: ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد. وهذا يدل على أنه لما كان يصلي كان يدافع الأخبثين محصورا، لأنه صلى ركعتين ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد. قال: فأسرع الناس إليه وهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأذنوا صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. وفي رواية دخل أعرابي للمسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا ويسروا ولا تعسروا، علموا ويسروا ولا تعسروا. وفي رواية عند الطبراني وغيري عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فبايعه في المسجد ثم انصرف فقام ففج ثم بال، يعني فتح رجليه وبال. قال فهم الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا على الرجل بوله. ثم قال ألست بمسلم؟ قال بلى. قال ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ فقال والذي بعثك ما ظننته إلا صعيدا من الصعودات فبلت فيه، يعني ظننت أن المسجد وغير المسجد هو سواء، إنما هي أرض مفتوحة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. هذا الحديث فيه الرفق بالجاهل وتعليمه وعدم نهره والصبر على أذاه. وفيه الحلم والرفق في معالجة الأمور، وفيه بيان حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأتباعه وحثهم على الرفق. قال ابن حجر قوله فتناوله الناس، هنا قال قام إليه الناس ليقعوا فيه. قال قوله فتناوله الناس أي بألسنتهم. وللمصنف في الأدب فثار إليه الناس، وله في رواية عن أنس فقاموا إليه، والإسماعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوه، وفي رواية أنس في هذا الباب فزجره الناس. وأخرج البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلف فصاح الناس به، وفي رواية يقول فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي. قال ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة مهمه. وقوله وهريق والمصنف أهريق قوله سجلا بفتح المهملة وسكون الجيم هو الدلو الملأ ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. والذنوب كذلك. قال يقول فعلى الترادف أو للشك من الراوي وإلا فيرتخير، يعني أريق عليه سجلا مما أو ذنوبا إما للتخير أو الترادف أو الشك، والأول أظهر. فإن رواية أنس لم تختلف في أنها ذنوب يعني شك من الراوي. قوله فإنما بعثتم إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا. قال وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. لماذا لم يستأذنوا؟ لأنهم عرفوا الحكم منه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، إذ لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو، وهذا مذهب الجمهور، والراجح أن ذلك لا يشترط، وسيأتي. يقول: ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، يعني فيه نجاسة ثم صب عليه الماء الثوب وتكاثر عليه الماء، لا يشترط أن يعصر حتى يطهر. قال: وفيه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: فقال عربي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، فلم يؤنب ولم يسب. وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأخذار، وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز، يعني إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال: وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى، والله أعلم. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، خلافا للحنفية حيث قالوا لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره يعني عنهم عن الأحناف، قالوا الأرض إذا صب عليه الماء لا تطهر إلا إذا حفرت. قال: كذا أطلق النووي وغيره. قال ابن حجر رحمه الله: والمذكور في كتب الحنفية التفصيل، بينما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبينما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. ثم ذكر احتجاجهم بحديث وفيه ضعف وإرسال وغير ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها العذر بالجهل، منها العذر بالجهل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الرجل ولم يؤنبه، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم، لأن العالم معاند والجهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به. ومنها أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، إذا كان هناك مفسدتان لابد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأسهل. هنا الرجل بال في المسجد، والبول في المسجد مصلحة مفسدة مفسدة، البول في المسجد مفسدة، لو أقيم من مكانه وهو يبول سيترتب على ذلك مفاسد أعظم، منها أن البول سينتشر في أكثر من مكان، منها أن الرجل قد تنكشف عورته ويتأذى وغير ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، فتركه يبول في المسجد ولم يؤنبه، دفعا لما سيترتب على ذلك من مفاسد أخرى إن أقيم من مكانه، من ذلك أيضا تنفيره عن الدين وغير ذلك. فإذا اجتمعت مفسدتان لابد من ارتكاب أحدهما، فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى، كما أنه إذا اجتمعت مصالح لا يمكن فعل جميعها، يؤخذ بالأعلى فالأعلى، فبالمصالح يقدم الأعلى وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى. وفوائد هذا الحديث يقول الشيخ وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، فيجب سجلا من ماء، فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها. ومنها اشتراط طهارة مكان المصلي، فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته. ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة، فإذا غمرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث وما أشبهها فلا بد من زوال هذا الجرم، وبعدها يطهر المحل بصب الماء عليه. ومنها أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة، لقوله أريقوا على بولي سجلا من ماء، وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء، قال الشيخ وهذا ما عليه أكثر العلماء. والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة وتطهر، لكن هذا أسرع وأسهل. ومن المعلوم أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المزيلات الكيماوية والبترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. قال من فوائد حديث الأعرابي حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق، لأن الرفق يحصل به الخير والعنف يحصل به الشر. وربما ذلك يقولون من لان تألف ومن شدد نفر، فربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئا، يرد الشرع من أجلك، لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمة مبعوثة فقال فإنما بعثت، مع أن المبعوث هو صلى الله عليه وسلم، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني من شهد يبلغ من غاب ولم يشهد، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس. ولهذا قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي هذا الحديث يقول الشيخ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وظاهر الحديث ليس كما قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، إنما قال هذا في أول دخوله ثم لم يلبث أنبال في المسجد. ثم قال الشيخ: الحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة وفي الأمر وفي النهي، وجربوا وانظروا أيهما أصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق، لأن هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. فهنا فيه بيان رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، وإن كانوا وقعوا في مخالفات شرعية، فالجاهل يعلم ويرفق به ولا يؤنب ولا يزجر، إنما يكون باللين واللطف. بعض الناس يأتي بولده إلى المسجد ثم الولد يبكي أو يتحرك أو يعمل أصواتا، فيضج الناس في المسجد على الوالد ويصرخون على الولد وقد يضرب. هذا ليس من الرفق في التعليم، لأن الناس عندهم أحوال، قد يكون الرجل اضطر لذلك والولد صغير يبكي، فيأتون يعنفون الأب أو يزجرون الولد زجرا شديدا، قد تكون أمه في المستشفى وليس عنده أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له من الحوادث في بنحو هذا شيء كثير، فكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة رحمة بأمه، ويأتيه الحسن أو الحسين وهو ساجد فيقوم على ظهره ويرتحل عليه الصلاة والسلام فيطيل السجود رفقا به. فالناس إنما يعاملون بالرفق والرحمة واللين، والصغير يؤدب ويحث على أخلاق الإسلام ويعلم، ويحث الأب على التلطف به وجره إلى المسجد بالخير والرحمة والتؤدة والحلم. قالوا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على الرفق في جميع الأحوال، فيه الحث على الرفق في جميع الأحوال. من أين؟ قال: بشروا يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قال النووي: قوله بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسر لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر معظم الحالات. فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع الوجوه، وهذا هو المطلوب. وكذلك يقال في يسرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت، وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله، يعني لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم التيسير بعدم التعسير دل على أن التيسير مطلوب في كل أحوال، والتبشير بعدم التنفير دل على أن التبشير مطلوب في كل الأحوال. قال: وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير. تمه لما يقول النووي رحمه الله، يقول في هذا الحديث الأمر بالتبشير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه في أحاديث كثيرة، وإذا جاء الوعيد وذكر ما يخافه الناس؟ قال أبشروا منكم كذا ومن يأجوج ومأجوج كذا، فيكبر الصحابة. قال في هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير، يعني التبشير مطلقا وعدم ذكر الوعيد قد يؤدي بالإنسان إلى الأمن، وذكر الوعيد وعدم ذكر التبشير معه قد يؤدي إلى القنوط. قال وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، من أين أخذ هذا؟ يقول وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، من أين أخذ هذا؟ الرسول كان إذا بعث أحد يبعث لماذا؟ لدعوة الناس، فيقول لهم إذا دعوتم الناس بشروا ولا تنفروا، ففيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، لأن هذا قاله لمن يدعو الناس إلى الإسلام. قال وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف بهم ويتدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها، وإن دخل أو شك أن لا يدوم أو يستحيلها. وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في الولاية ونحوها، يقول وفيه أمر الولاة بالرفق تطاوعا، يعني قال لهم لما بعثهم أبو موسى ومعاذ اليمن، هؤلاء ولاة مبعوثين من جهة ولي الأمر لهم ولاية، قال وفيه أمر الولاة بالرفق يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، واتفاق المتشاركين تطاوعا ولا تختلفا في ولاية ونحوها، وهذا من المهمات، فإن غالب المصالح لا تتم إلا بالاتفاق، ومتى حصل الاختلاف فات. وفيه وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا كنت مشتركا في عمل مع أخيك عليك أن تتطاوع مع أخيك ولا تأخذ رأيك وتعمل به، إن أصر على رأيه تنازل، وإن أصررت على رأيك عليه أن يتنازل، وهكذا تطاوعا ولا تختلفا. وقال ابن بطال قال الطبري معنى يسر ولا تعسر فيما كان من نوافل الخير دون ما كان فرضا من الله، وفيما خفف الله عمله من فرائضه في حال العذر كالصلاة قاعدا في حال العجز عن القيام، وكالإفطار في رمضان في السفر والمرض وشبه ذلك فيما رخص الله فيه لعباده وأمر بالتيسير في النوافل والإتيان بما لم يكن شاقا، يعني فيما جاء الشرع بالرخصة فيه. فإذا سافرتم وأفطر أحد لا يشق على الآخر، يقال له الأمر سهل وأنت في الطائرة والجو بارد لماذا تفطر؟ لا، هنا مطلوب أن تيسر. ثم قال وفي أمري عليه الصلاة والسلام بالتيسير في ذلك معان، أحدها الأمان من الملال، فيها الأمان من الملال، والثاني الأمان من مخالطة العجب قلب صاحبه حتى يرى كأن له فضلا على من قصر عن مثل فعله فيهلك، يعني هذا أخذ بالرخصة وأنت أخذت بالعزيمة، لا يدخلك العجب، لأن الدين جاء باليسر، فهذا على يسر فهو على دين، لا نقص في دين أبدا، فلا تظن نفسك أنك إن أخذت بالعزيمة أنك سبقت الآخر، لأن هذا من الدين أيضا. ثم ذكر كلاما طويلا ذكره ابن بطال عنه في كتابه العظيم شرح البخاري رحمه الله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. هذه أربع جمل. الأولى قول يسر، يعني اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة، سواء كان ما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم، فاختر الأيسر لك في كل أحوالك، في العبادات والمعاملات مع الناس، في كل شيء، لأن اليسر هو الذي يريده الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم مثل الشيخ، يعني لو كان للمسجد طريقان، أحدهما صعب وفيه حصى وأشجار وأشواك، والثاني سهل، فالأفضل أيهما أن تسلكه؟ السهل. وإذا كان هناك ماءان، ماء بارد وماء حار، وأنت في الصيف أو أنت في الشتاء، فالأفضل في الشتاء أن تأخذ الماء الحار، وهكذا في الصيف أن تأخذ الماء البارد، لأنه أيسر وأسهل. وإذا كان يمكن أن تحج على السيارة أو تحج على البعير والسيارة أسهل، فالأفضل أن تحج على السيارة. قال: فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل، ما لم يكن إثما. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك، لا تسقط عنك العبادة، ففعلتها على مشقة، فهذا أجر يزداد لك. فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات، يعني لا تجد ماء ساخنا أو ماء باردا في الشتاء، وهذا الأمر لا يسقط عنك الوضوء، فتتوضأ بالماء البارد، فهنا لك أجر. أما تتقصد ذلك مع وجود غيره، لا. قال: ولا تعسروا، يعني لا تسلكوا طرق العسر، لا في عبادتكم ولا في معاملاتكم ولا في غير ذلك، فإن هذا منهي عنه، فلا تعسر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هو صائم، نذر أن يصوم ويقف في الشمس. فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: لا تقف في الشمس، لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة. قال: وبشروا، بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائما البشارة، بشروا أنفسكم وبشروا غيركم. إذا عملت عملا فاستبشر وبشر نفسك، فإذا عملت عملا صالحا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله، لأن الله يقول: إنما يتقبل من المتقين. وإذا دعوت فبشر نفسك أن الله يستجيب لك، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال بعض السلف: من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت بشر نفسك في كل عمل. وذكر عيادة المريض. قال: فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وما تعامل به غيرك، الزم البشارة وأدخل السرور على نفسك وأدخل السرور على غيرك، فهذا هو الخير. هكذا في الأحاديث في التعامل معها، حديث الفتن، لا تجعل الناس يسخطون الواقع وينفرون من الدين، إنما أسلك طريق البشارة والأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره التطير عليه الصلاة والسلام. ولا تنفروا، يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة، ولا تنفرهم عن الطرق السليمة، بل شجعوهم عليها حتى في العبادات، لا تنفرهم. قالوا: من ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة. ثم ذكر قصة معاذ، فالتنفير لا ينبغي، فلا تنفر الناس بل للهم، حتى في الدعوة إلى الله عز وجل لا تدعوهم إلى الله دعوة منفر، لا تقول إذا رأيت إنسانا على خطأ: يا فلان أنت خالفت، أنت عصيت، أنت فيك، أنت فيك. يقول: هذا ينفرهم ويزيدهم في التمادي في المعصية، لكن ادعوهم بهون ولين حتى يألفك ويألف ما تدعو إليه، وبذلك تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: فخذ هذا الحديث أيها الأخ، خذه رأس مال لك، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، سر إلى الله عز وجل على هذا الأصل وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله على ذلك، تجد الخير كله، والله الموفق. كم بقيت؟ وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. هذا يدل على فضل الرفق وأنه يجمع الخير كله، فمن حرم الرفق فقد حرم الخير كله، فلا خير إلا مع الرفق. قال ابن الجوزي في المشكل: وهذا لأن عموم الأشياء لا تتم إلا بالرفق، فإذا حرمه الإنسان لم يكد غرضه يتم. وقال القاري في المرقاة: فيه فضل الرفق والحث على التخلق به، وذم العنف، وأن الرفق سبب كل خير، وأن الرفق سبب كل خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه النهي عن الغضب، وأنه من الوصايا الجامعة المختصرة الموجزة الذي أوصى النبي بها أمته. ما الذي في الغضب؟ نعم، الغضب فيه ترك الحلم، الغضب فيه ترك الحلم، فالحلم معناه أن يضبط الإنسان نفسه ولا يغضب، إنما يمسك نفسه ويعمل بالأصلح والأنفع ويرفق. ففيه الحث على الحلم والرفق، فالحلم ترك الغضب، والغضب يجمع الشر كله، كما أن الحلم والرفق يجمع الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله، هكذا من يغضب يحمل الشر كله. جاء في رواية قال الرجل عند أحمد: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر فأنسى. الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بكلمات أعيش بهن. شو معنى أعيش بهن؟ يعني أكتفي بهن في حياتي كلها، أعمل بها في كل حياتي ولا أحتاج إلى مزيد وصية. ولا تكثر فأنسى. قال: لا تغضب. فسأله مرارا كل ذلك يقول له: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال النووي رحمه الله شرح مسلم: الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله، ويتكلم بالباطل، ويفعل المذموم، وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي قال له: أوصني، لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب، وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. وقال ابن حجر: قال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قول لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب، أن يؤذي المغضوب عليه. قال: فينتقص ذلك من الدين. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض الإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه، وكان شهوة السائل مكسورة، فلما سأل عما يحترز به عن قبائح نحاه عن الغضب،
الذي هو أعظم ضررا من غيره، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه. انتهى. وقال رحمه الله ابن حجر: ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته. وهذا كله في الغضب الدنيوي للغضب الديني. فمن ترك الغضب فقد ترك الشر ونال الخير بالرفق والحلم. لذلك عن أبي الدرداء قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وفي حديث سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، هنا الحلم، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، يزوجه منها ما شاء. فالغضب يجمع الشر، وذلك أن الغضب يملك الإنسان ويغلق عليه عقله ويكون هو الآمر الناهي. فكم من غاضب سفك الدم الحرام بغضبه، وكم من أسر مستقرة تدمرت وتشتتت بالغضب، وكم من يهدم بيته بلسانه عند الغضب. فالشر الحاصل بالغضب لا يدخله في الحصر. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الحلم. ومر بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ يعني يتصارعون رجال من الصحابة، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يا رسول الله، هذا فلان الصريع، ما يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه وغلب شيطان صاحبه. هذا هو الحليم، وهذا أشد أنواع المصارعة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصرعة كل الصرعة، يعني المصارع كل المصارع، الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره، قال فيصرع غضبه. فالرجل الشديد هو الذي هو الشديد على نفسه بكظم غيظها ودفع غضبها واستبدال ذلك بالحلم والرفق. فترك الغضب إنما هو الحلم، والحلم والرفق جمع للخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.